بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عظيم المنة في جمع عقائد أئمة السنة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب الذي يجمع عددا من متون أئمة السنة في الاعتقاد، وكنا قد تكلمنا فيما مضى عن مقدمات الأئمة لرسائلهم، وكذلك بينا فيما مضى مقدمة عمومة الكتاب، وفي هذه الليلة الفصل الجديد وهو التمسك بالسنة وذم البدعة وأهلها. وهذا أيضا مر معنا الحديث عن البدع والتحذير منها في الدرس الماضي، وهنا نزداد يقينا في هذه المسألة العقدية المهمة التي بها سلامة العبد في دينه وفي توحيده وفي اعتقاده، وهو أن يحذر من البدع ومن أهلها. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قال، وكف عما كفوا عنه، وسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعه. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدع، حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، وأشربها قلوب طوائف من أهل الشام، واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا بعد تواد، إلى تفرق في دينهم وتباغض، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم، ووصفهم بما وصفهم به، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذه الكلمة العظيمة للإمام الجليل إمام أهل الشام إمام الأوزاعي رحمه الله تعالى فيها جملة من الفوائد والمسائل، من أولها الوصية بالصبر على السنة، وهذه من أعظم الوصايا التي جاء الحث عليها في الشرع، وتواردت أقوال أئمة السلف في الحث على الصبر على السنة، فإن الصابر على السنة كالقابض على الجبر، الصابر على السنة كالمجاهد في سبيل الله. وهذا من أعظم الجهاد، جهاد الصبر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن العبد لا يرتقي منازل الأئمة إلا أن يجمع بين أمرين، ألا وهما اليقين والصبر، لأن فتنة العبد كما قال شيخ الإسلام وغيره تأتي إما من باب الشبهات وإما من باب الشهوات. أما باب الشهوات يقابلها العبد الصبر على الحق، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، وباب الشبهات يقابله أيضا اليقين. الصبر واليقين متداخلان يلزم أحدهما الآخر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا تنال الإمامة بالدين إلا بالصبر واليقين، لن تنال الإمامة بالدين إلا بالصبر واليقين، كما قال سبحانه وتعالى: جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولما أثنى الله عز وجل على الأنبياء قال: أولي الأيدي والأبصار، والأيدي بمعنى القوة، والأبصار بمعنى اليقين، يعني أنهم جمعوا بين الصدر واليقين. وأيضا من فوائد هذه الكلمة وجوب الوقوف على ما كان عليه السلف الصالح وعدم الابتداع في دين الله، يجب الوقوف على ما وقف عليه السلف الصالح، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، فما لم يكن لك فيه أثارة من علم ودليل فلا يجوز الخوض فيه ولا يجوز الأخذ به، إنما يجب على العبد أن يقف حيث وقف القوم، القوم هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في القرون المفضلة، وقل بما قال وكف عما كفوا عنه. وهذا كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يجب على العبد أن يسلك سبيل أهل الإيمان وأهل السنة من الصحابة والتابعين وغيرهم من السلف الصالح، فإنه يسعك ما وسعه، ومن لم يسعه ما وسع السلف فلا وسع الله عليه، بل هو ضيق على نفسه بسلوك طرق الإحداث في دين الله وابتداع في دين الله، سار على طريق الشيطان، ترك سبيل أهل الإيمان الصحابة عليهم من الله الرضوان. ثم بيّن أن أهل الشام دخلت عليهم بدعة، ويقصد هنا كما وضحها يعني ورد تفصيل هذا الأثر في أكثر من كتاب من الشريعة العجري والحجة في بيان المحجة، وهي قضية الإرجاء، ومنها بالخصوص السؤال: أمؤمن أنت؟ وهذا السؤال بدعة، نهى السلف، وهذا من الأمور البدعية أن يسأل العبد الآخر: أمؤمن أنت؟ هذا سيأتي في باب الإيمان. وتمام الأثر: قال الأوزاعي: وقد سئل أمؤمن أنت حقا؟ فقال: إن المسألة عما سئل عنه من ذلك بدعة، والشهادة عليه تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا، ليس لمن سأل ذلك فيه إمام إلا مثله، القول به جدل، منازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة، إن لم تكن كذلك ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالذي يخرجك من الإيمان إن كنت كذلك، وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله علمه في ذلك حين يزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء. ثم قال: اصبر نفسك على السنة، وذكر بقية الأثر. وهنا يبين رحمه الله خطورة التساهل في عدم كبح البدعة من أولها، فعدم كبح البدعة من أولها وعدم ردها وتساهل الناس فيها والخوف فيها من أسباب انتشار البدعة، بخلاف أن أول ما تأتي البدعة يحذرون منها ويبينون زيفها ويفضحونها، فهذا يعني أحرى أن تدحر ويهجرها الناس وتحذر. لذلك قال هنا: حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاء، يقصد الجهمية وغيرهم من الإرجاء وعلماء، فأشربها قلوب طوائف من أهل البدعة، وهذا من أهل الشام، واستحلتها ألسنتهم، أصاب ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. وهذا كما قلنا في الدرس الماضي يبين خطورة السماع لأهل البدع، فما انتشرت هذه البدعة إلا بسبب أن هؤلاء سمعوا لأقوال أولئك فدخلت البدعة في القلب وأشربها، ثم بدأوا يستحلونها وأصابتهم الفرقة. وهذا أيضا يبين أن من الفوائد خطورة أهل البدع ووجوب التحذير منهم، وأن من الفوائد أيضا أن من أعظم أسباب الاختلاف هو البدع والإحداث في دين الله، أهل البدع والبدعة من أعظم أسباب الاختلاف، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: السنة ملازمة للجماعة، والجماعة ملازمة للسنة، والفرقة ملازمة للبدعة. ثم بيّن أنه يعني يرجو من الله وليس بآيس أن يرفع الله هذه البدعة وغيرها، وأن يرجع الناس إخوانا بعد افتراق. وهنا عبارة المتن إلى تفرق في دينهم وتباغض في شريعة الآجري. العبارة أوضح، العبارة في أشكال، والأوضح: ولست بآيس أن يدفع الله تعالى شر هذه البدعة كما في الحاشية إلى أن يصيروا إخوانا في دينه، إلى أن يصيروا إخوانا في دينه. ثم بين أمرا مهم وهي قاعدة جليلة، وهو أنه ما لم يكن في عصر الصحابة دينا فلا يكون أبدا في هذا الوقت دين، فإن الله عز وجل لم يدخر عنهم خيرا وخصك به دون الصحابة ودون السلف الصالح. لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ما سبق هؤلاء أهل البدع إليه دون الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم أثنى على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله: وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله: وإن تطيعوه تهتدوا، ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، لقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهنا يتضح لنا أن السلف كلهم يتفقون على هجر أهل البدع وزجرهم والتحذير منهم. وهذا الإمام البخاري يحكي عن السلف بلا اختلاف بينهم، أنهم كلهم كانوا ينهون عن البدع، وهذا إجماع السلف، اتفاق السلف. تذكرون بداية كلام البخاري؟ قال: هذا الذي لقيت عليه العلماء كرات ومرات في جميع البلدان. ماذا كانوا يقولون؟ كانوا ينهون عن البدع، وينهون عما يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الحديث، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. وكذلك كانوا يحثون على الاتباع وترك البدع، وهذا من أعظم أسباب السلامة من التفرق. لاحظ هنا، قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال بعد ذلك: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية الثلاث تؤكد قضية أن السنة ملازمة للاجتماع، وأن البدعة ملازمة للتفرق. فقال في الآية الأولى: اعتصموا بحبل الله جميعا، التزموا بالسنة عموما، الكتاب والسنة. عكسها: ولا تفرق، لأن مخالفة حبل الله وهو الكتاب والسنة، المقصود بحبل الله كتاب الله والسنة، قال: ولا تفرق، ودل على أن من خالف هنا يقع في التفرق. وكذلك: وإن تطيعوه، إن لازمتم الشرع واتبعتم تهتدوا، معنى أنكم إن خالفتم لم تهتدوا وتفرقتم واختلفتم. وكذلك: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فمن وقع أو لازم الاتباع سلم ولم يتفرق، وأما من خالف الصراط المستقيم فيلازمه التفرق. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولاحظ هنا أيضا أنه لما ذكر الصراط ذكره مفردا، لو أن هذا صراطي واحد، أن الحق واحد، لكن لما جاء إلى البدع والمحدثات فهي كثيرة، قال: ولا تتبعوا السبل، كثيرة من طرائق الشيطان وطرائق الإحداث وأهل البدع كثر، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرق كلها في النار إلا واحد. هذا دليل على كثرة الفرق. وهنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين في كلمة نفيسة وجوب تحذير من أهل البدع، وأن هذا باتفاق الأمة. يقول رحمه الله في الفتاوى: ومثل أئمة البدع، صفحة 29، ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب اتفاق المسلمين. ما قالك غيبة، ما قالك هذا لا ينبغي، ما قالك أن تفرق الناس، بل قال لك هذا واجب اتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل، وهذه كلمة نفيسة، أحمد رحمه الله، على الرجل يصلي ويصوم، الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو لا يتكلم في أهل البدع؟ لو تسأل الآن كثير من الناس أيهم أفضل، قال: لا، أفضل يصلي ويصوم، ثم يتكلم في أهل البدع، هذا غيبة، لكن الذي يفقه في السنة مثل الإمام أحمد وغيره اسمع ما جوابه. قال الإمام أحمد: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفع، النفع يعود إليه فقط. وإذا تكلم في أهل البدع حذر الناس منه فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فتحذير من أهل البدع نفعه يعود للمسلمين لك ولغيرك. وأما العبادة كان لها فضل وشرف بلا شك، تاركها مقصر، لكن نفعها يعود على الإنسان نفسه أو على العابد نفسه. قال شيخ الإسلام، هذا أيضا عبارة دائما جميلة أذكرها العلم، قال: فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينه من جنس الجهاد في سبيل الله، من جنس الجهاد في سبيل الله. وهذا كما قال يحيى بن يحيى: الراد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله. قال يحيى بن يحيى: الراد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله. قال: إذ تطهير سبيل الله ودينه منهاجه وترعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلم، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسدت فيه، كان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبع، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. وهذه أيضا كلمة جميلة لشيخ الإسلام، يقرر ماذا؟ يقرر أن خطورة، وإن كان الكفر أعظم، لكن خطورة الإحداث والابتداع وخطورة أهل البدع أشد من خطورة الكفار من حيث الخطورة والضرر على المسلم. وإلا فإن الكفر لا يعدله ذنب، ويبقى صاحب البدعة ما لم تصل بدعته إلى الكفر في إطار الإسلام، لكن من حيث الخطورة يقول إن فساد هؤلاء أهل البدع أعظم من فساد العدو الكافر الحرب الذي يأتيك ويخزوك. لماذا؟ قال: لأن المسلم إذا رأى الكافر عرفه، ويعرف أن هذا عدو، يعرف أن هذا كافر، فهو لا يفسد الدين إلا تبع. وأما صاحب البدعة يأتيك يتكلم بلسانك، يتحدث بدينك، يقول لك قال الله قال رسول، فهذا يفسد الدين ابتداء، يفسد الدين ابتداء. وهذا يقرره عدد من أهل السنة، لأن أهل البدع أخطر من أهل من الكفار من حيث إفساد الدين، حيث إفساد الدين. وقيل لسهل التستري رحمه الله: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ التستري في كلمته هذه ذكر 10 خصال هي من أصول أهل السنة، بها يعرف السني من غيره. وذكر من هذه الخصال، قال: إذا عرف من نفسه 10 خصال، قسمنا هذه 10 على حسب الأبواب. الأولى: لا يترك الجماعة، بمعنى أن من كان على السنة والجماعة فإن من أصول أهل السنة والجماعة ملازمة الجماعة وعدم السعي إلى تفرقة المسلم في الإحداث والبدع، فلا يترك الجماعة. والجماعة يدخل فيها الاجتماع على الحق والاجتماع على الكتاب والسنة، ويدخل فيها الاجتماع على أولة الأمر وعدم الخروج عليه، وعدم الخروج عليه. فهذا من أصول أهل السنة، لذلك سموا من أسمائهم المشهورة أنهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، لا يخالفون الجماعة ولا يخالفون جماعات المسلمين ولا يكفرونهم ولا يخرجون عليهم. هذا أصل من أصول أهل السنة. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في اعتقاد الرازيين والمرجئة، يعني حذر من جملة من أهل البدع، وبين منهج أهل السنة في التعامل مع أهل البدع. فقال رحمه الله: والمرجئة، وهذه فرقة من فرق الضلال، وهم الذين يرجئون العمل عن الإيمان، لهم أصناف مشهورة، يقولون العمل ليس أصلا من الإيمان ولا يزيد ولا ينقص. والمبتدعة ضلال، والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. يعني هؤلاء الذين يسمون القدرية الأوائل قدرية الذي قال عنهم ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم أنهم براء من هؤلاء كفار سمون القدرية الأول لأنهم ينكرون علم الله سبحانه وتعالى. وأما القدرية المتأخرين وهم المعتزلة الذين يقولون أن العباد خلقوا أفعالهم وأن الله لم يخلق أفعال العباد، قالوا أن الجهمية كفار. وهذا أيضا حكاه كثير من السلف على كفر الجهمية، ونقل طائفة كبيرة من أهل السنة أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وأيضا جاء عن ابن المبارك ويوسف بن أسباط رحمهم الله أنهم قيل لهم هل الجهمية والرافضة من 72 فرقة؟ قال لا، قالوا لا، هم أصلا ليسوا من أمة النبي عليه الصلاة. وأن الرافضة رفضوا الإسلام، رفضوا الإسلام بتكفيرهم للصحابة، بطعنهم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقولهم بتحريف الكتاب، غير ذلك من الكفريات الكثيرة. والخوارج مراق، أي مرقوا من الدين، وهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم، مرقون من الدين، مروق السهم من الرمي. والخوارج جمهور العلماء على أنهم ليسوا كفار. وذهب طائفة من أهل العلم، وهو رواية عن مالك وأحمد وقول البخاري وابن العربي المالكي، لهم كفار وليسوا من المسلمين، خوارج لهم من الكفار. هذا أيضا رجحه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم مرقوا من الدين مروق السهم من الرمي. وقال أبو محمد، أي أبو محمد يعني ابن أبي حاتم، وسمعت أبي وأبا زرعة أي شيخي يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان بذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. انظر كيف لخصوا أذهب أهل السنة في مواجهة أهل البدع، يأمران بهجران أهل البدع وزيغ والزيغ حتى تسلم، يسلم العبد منهم فلا يخالطه، ويغلظان في ذلك أشد التغليظ. ومن الأصول في ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هجر صاحبيه، وهجر الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وصاحبيه لوقوع هذه المعصية منهم، ثم تابوا بعد ذلك، مع هذا هجرهم 50 يوما. فأهل العلم يقولون هذا أصل في هجر المخالفين. يقول شيخ الإسلام تيمية في الحاشية صح عنه أنه هجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك وظهرت معصيتهم مخيفة عليهم النفاق، فهجرهم وأمر المسلمين بهجره، حتى أمرهم باعتزال أزواجهم من غير طلاق 50 ليلة، إلى أن نزلت توبتهم من السماء، إلى أن نزلت توبتهم من السماء. وكذلك أمر عمر رضي الله عنه المسلمين بهجر صبيغ بن عسل التميمي لما رآه من الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب، إلى أن مضى عليه حول يعني سنة وتبين صدقه في التوبة، فأمر المسلمين بمراجعته. بهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ، يعني هذه من الأصول لهجر أهل البدع، من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر. فأما من كان مستترا بمعصيته أو مسرا لبدعة غير مكفرة فإن هذا لا يهجر، إنه أصلا مستتر ما يظهر هذا، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، إنما يعاقب من أظهر المعصية قولا وعملا. وهنا أيضا يستشهد بقصة صبيغ بن عسل. صبيغ بن عسل رحمه الله كان في عهد عمر رضي الله تعالى، وكان كما جاء في قصته يتتبع متشابه القرآن ويبحث عن الآيات التي يعني يوهم منها تعارض أو لا يفهمها بعض الناس فيشكك. فدعاه عمر رضي الله تعالى عنه، وكان قد أعد له سعف النخل يضرب به، فلما جاء إليه قال له من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. ضربه عمر حتى أدمه، ثم أمر به بالسجن أو بالحبس، ثم أخرجه في اليوم الثاني وضربه، ثم اليوم الثالث فضربه، فقال صبيغ: والله يا أمير المؤمنين، لو كنت أردت أن يخرج الذي في رأسي قد خرج، وإن كنت تريد قتلي فاقتلني وأرح. مع هذا ينظر إلى حرص أمير المؤمنين رضي الله تعالى، وهي قاعدة عامة، يعرفون خطورة الأحداث في الدين أو بداية دخول هذا الأحداث، ولا بد من قطعه في البداية. مع هذا نفاه رحمه الله، لأنه تاب، نفاه إلى البصرة، وأمر المسلمين هناك بهجره وعدم الجلوس معه، حتى كان إذا جاء إلى مجلس يقوم عن الناس يقولون عزمة أمير المؤمنين. هذا يدل على أن أصل السمع والطاعة لولاة الأمر عند السلف والصحابة والتابعين أمر متقرر لا خلاف. فكان ما يجري يأتي مجلس ليقول يعني عزم علينا أمير المؤمنين لا نجلس إليه، يتركون. حتى كتب ابن مسعود إلى عمر أنه تاب وحسن توبته، فأمر عمر الناس أن يعني يرجعوا إليه. ولما خرج الخوارج على علي جاءوا إلى صبيغ وقالوا: اليوم يومك يا صبيغ. هذا يدل على خطورة مكائد أهل البدع وكيف يستغلون ضعف الإنسان في نقطة معينة. لكن الله سلم، فقال صبيغ رحمه الله: لا والله قد أدبني العبد الصالح، يعني عمر، لا والله قد أدبني العبد الصالح. وهذا كثير في أقوال أئمة السنة في الحذر من أهل الزيغ وهجرهم وعدم الجلوس معهم، وهذا كثير في أقواله. جاء ورد عن ثابت بن عجلان قال: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي إبراهيم النخعي وعطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة والزهري ومكحول والقاسم وعطاء الخرساني وثابت البناني والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وحماد وابن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي سليمان بن موسى، كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحابي الأهواء. يأمروني بالجماعة وينهوني عن ماذا؟ عن أصحابي الأهواء. والإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا له كلام كثير في هذا، وأيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام كثير في هذا، في التحذير من أصحاب البدع بأعيانهم وأسمائهم. وليس هذا من الغيبة، بل هو الغيبة المحرم، بل هو غيبة واجبة باتفاق المسلمين. قال: وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار. ينكران، وهذا ينكره السلف، أن يؤلف الإنسان كتب بالأهواء والآراء دون الرجوع للكتاب والسنة. وهذه الكتب ينهى عن وضعها وينهى أيضا عن قراءتها، لأنها غير مبنية على الحق وغير مبنية على يعني اتباع الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان السلف رحمه الله تعالى ينهون عن قضية قراءة كتب أهل البدع والنظر في كتبهم، وأن هذا من أعظم أسباب الانحراف ويعني سلوك طريق الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا كما قلنا أجمع عليه السلف الصالح في قضية وضع الكتب وقراءة كتب أهل البدع والرجوع إليها وترك كتب أهل السنة والجماعة. ومن يعني الأشياء الأصول في هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء في حديث جابر أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، يعني أوراق من التوراة والإنجيل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب، متحير، أمتهوكون يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بحق فتكذبوه تكذبوا به أو الباطن فتصدقوه، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا، لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني وهذا فيه من الأصول، وهذا استدل به ابن بطة وغيره على يعني ترك كتب النظر في كتب أهل البدع، وأن في كتب أهل السنة وفي القرآن والسنة الغنية والكفاية عن النظر في كتب هؤلاء. وهذا كما قلنا يعني إجماع أهل السنة على هذا. ورد عن أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول سلام بن أبي مطيع من الثقات، حدثنا عنه ابن مهدي ثم قال أبي، يعني عبد الله بن أحمد يقول ثم قال أبي كان أبو عوانة وضع كتابا فيه معايب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفيه بلايا، فجاء سلام بن أبي مطيع فقال يا أبا عوانة أعطني ذاك الكتاب، فأعطاه فأخذه سلام فأحرقه. قال أبي وكان سلام من أصحاب أيوب، كان رجلا صالحا، أحرق هذا الكتاب لأنه ما وضع على الحق، فيه معايب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن أحمد رحمه الله أنه سأله الفضل بن زياد عن كتب الكرابيسي وما أظهره، فكلح وجهه الإمام أحمد وقال إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب، تركوا آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على هذه الكتب. وقال المروذي رحمه الله قلت لأبي عبد الله لأحمد استعرت كتابا فيه أشياء رديئة، ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال الإمام أحمد نعم. قال المروذي قال أبو عبد الله يضعون البدع في كتبهم، يقول الإمام أحمد يضعون البدع في كتبهم، إنما أحذر منها أشد. ما قالك اقرأ خذ الحق واترك الباطل، اقرأ كتب أهل البدع فيها فائدة، فيها تسلية، فيها أنس لك، فيها قصص، لا، قال أحذر منها أشد التحذير. هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال أحذر منها أشد التحذير. قال رحمه الله وينهياني عن مجالسة أهل الكلام، النظر في كتب المتكلمين، هذا أيضا تحذير أنه لا ينبغي الإنسان أن يتساهل النظر في كتب المتكلمين وقراءة كتبهم. والإمام السجزي رحمه الله في رسالته لأهل الزبيد في الرد على منكر حرف الصوت عقد فصل كامل في هذا، وهو الفصل 11 آخر فصول الكتاب. قال الفصل 11 الحذر من الركون إلى كل أحد، لا ترجع لكل واحد، ارجع لأهل السنة، الحذر من الركون لكل أحد والأخذ من كل كتاب. قالك خذ اقرأ خذ الحق وترك الباطل، والأخذ من كل كتاب، لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر. قال اعلموا رحمنا الله وإياكم أن هذا الفصل من أولى هذه الفصول بالضبط. لماذا؟ قال لعموم البلاء وما يدخل على الناس بإهماله من زمان، أو يدخل على الناس هذه البدع بإهمالهم، عدم الرجوع لكتب أهل السنة، يقرأون كتب أهل البدع، يسمعون صوت أهل البدع. قال وما يدخل على الناس بإهماله، وذلك أن أحوال أهل الزمان قد اضطربت، هذا في عصره القرن الخامس كفي عصره، والمعتمد فيهم قد عز يعني قل، ومن يبيع دينهم بعرض يسير أو تحببا إلى من يراه قد كثر، يعني يبحث عن الكثرة والشهرة، والكذب على المذاهب قد انتشر، الواجب على كل مسلم يحب الخلاص ألا يركن إلى كل أحد، ولا يعتمد على كل كتاب، ولا يسلم عنانه، ما يسلم أمره إلى من أظهر له الموافقة. يعني بعض الناس يظهر أنه من أهل السنة يسلم نفسه له خلاص يمشي وراءه. فمن رام النجاة إلى أن قال فمن رام النجاة من هؤلاء، هذا كلامه نفيس، على فمن رام النجاة من هؤلاء والسلامة من الأهواء فليكن ميزانه الكتاب والأثر القرآن والسنة في كل ما يسمع ويرى، فإن كان عالما بهما عرضه عليهم، وإن لم يكن عالم يعني اتباعه للسلف يتبعه للعلم، ولا يقبل من أحد قولا إلا طالبه على صحته، لا بد من السؤال عن الدليل، أقول كذا أعطني الدليل بآية محكمة أو سنة ثابتة أو قول صحابي من طريق صحيح. ثم قال في الأخير هذه العبارة تكتب بماء الذهب كما يقال، وليحذر تصانيف من تغير حالهم فإن فيها العقارب وربما تعذر الترياق، ما في علاج، أحد إذا لدغ من أهل البدع قد لا يجد العلاج. قال وليحذر تصانيف من تغير حالهم فإن فيها العقارب وربما تعذر الترياق. ربما تعذر ماذا؟ الترياق. الترياق يعني العلاج. وغير ذلك من آثار السلف. الإمام القيم رحمه الله تعالى أيضا له كلام في هذا كثير. قال: ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. وهذا هذه العبارة تواردت عند السلف أن أصحاب الكلام لا يفلحون، وأن خاتمتهم الحيرة، وأن من اتبع الكلام ضل. وهذا يقول حتى الغزال، كان يقول كما يقول الشيخ الإسلام، قال: شد الناس حيرة عند الموت أهل الكلام. والحذر من أهل الكلام، التحذير منهم كثير في عبارات السلف، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم الأسواق وأن يضربوا بالجريد والنعال. يقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله وأخذ علم الكلام، جزاء من ترك كتاب الله وأخذ علم الكلام. وفي الأخير أبيات من قصيدة ابن أبي داود رحمه الله، وهي كلها تدور حول ما ذكرنا: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. أعظم أسباب النجاة والربح هو التمسك بحبل الله، وحبل الله كما ذكرنا الكتاب والسنة واتباع الهدى والبعد عن البدع والمحدثات، فإن هذا أعظم أسباب الفلاح. وأمر باتباع الكتاب والسنة التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الأول، يعني بدأ في الأول بالحث على الاتباع، وفي آخر القصيدة نهى عن الابتداع: ودع عنك آراء الرجال وقوله، فقول رسول الله أزكى وأشرف، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. وهذا أيضا من علامات أهل البدع، وسيأتي في هذا فصل. من علامات أهل البدع هو الطعن في أهل الحديث، الطعن في أهل السنة، الطعن في علماء السنة المعاصرين والمتقدم. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت الرجل يغمز في حماد بن سلمة اتهمه على الإسلام، اتهمه على الإسلام، لأنه كان شديدا على أهل البدع، أنه كان شديدا على أهل البدع. سيأتي آثار كثيرة أن إذا رأيت الرجل يطعن في أحمد، في الأوزاعي، في كذا في كذا، فاعلم أنه صاحب بدع. وأعظم ذلك، أو يعني من أعظم الأشياء، هو الطعن في أهل الحديث عام، طعن في أهل الحديث عام. ذكر عند الإمام أحمد رحمه الله رجل يقال له ابن أبي قتيلة أو قتيلة، فنفض الإمام أحمد ثوبه وقال: قال زنديق زنديق زنديق، أنه كان يطعن في أهل الحديث، يطعن في أهل الحديث. فيدخل في هذا أن يطعن في أهل السنة المعاصرين، يصفهم بالألقاب، ألقاب السوء، كمن يصف أهل السنة بالمشبهة أو المجسمة أو النوابت. هذه كلها كما قال ابن القيم رحمه الله: أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان، كلها ترجع إليه. أو الذي يسمي أهل السنة وهابية، أو الآن جامية أو مدخلية أو غيرها، كلها هذه أسماء لقبوا بها أهل السنة من أجل التنفير. وهذا يدل على ضعف الحجة، يدل على أنه لا حجة عندهم في طعن في أهل الحديث، إنما هو التشويه والسب والشتم. لذلك قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال: ومن عادة أهل البدع إذا أفلسوا من الحجة وضاقت بهم السبل تروحوا بعيب أهل السنة وذمهم ومدح أنفسهم. يقول: ومن عادة أهل البدع، اكتبوا الكلمة جميلة، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ صاحب فتح المجيد، ومن عادة أهل البدع إذا أفلسوا من الحجة وضاقت بهم السبل، إذا أفلسوا من الحجة وضاقت بهم السبل، تروحوا بعيب أهل السنة وذمهم ومدح أنفسهم، ومدح أنفسهم. ونختم بهذه الكلمة التي في الحاشية لشيخ الإسلام أيضا في التحذير من سماع النظر في كتب أهل البدع. قال رحمه الله: ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية الله. هذا ما يتعلق بدرس هذا اليوم، إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم وندخل في باب الإيمان بالقضاء والقدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.